إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول المعتقد الصحيح المتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وكان ذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وعلاقة هذا الموضوع بالآباء والأمهات أن من حسن تربية الأولاد بيان أمور دينهم وكيف يغرسونها في أولادهم. وإذا كان الحديث حول الأنبياء عموماً فحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم. علينا حينها عند التأمل من هذه الجهة، علينا أن نتوقف مع حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن حقوقه التي تحدثت عنها في الخطبة الماضية والتي قبلها محبة النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه صلى الله عليه وسلم. وسأتحدث في هذه الخطبة بحول الله ومعونته حول حق من حقوقه، وهو الحق الثالث، فأقول بالله مستعيناً متحدثاً حول طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يحب محمداً، ركزوا على هالجملة، ترى هذه خلاصة الخطبة اللي راح أقولها الحين، خلاصة الكلام الطويل راح أقوله بعدها. من كان يحب محمداً صلى الله عليه وسلم فعلاً وكان يزعم أنه يتأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً، فإنه سيكون من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة باختصار. أنت تزعم أنك تحب محمداً، سيقول نعم. أنت تزعم أنك تتأدب مع جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، سيقول نعم. أين أنت من اتباعه وطاعته والحرص على الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة؟ سؤال: هل أنت تحب الله؟ من الطبيعي أن يقول نعم. تقول له: إذن دونك هذه الآية، تأمل فيها واختبر نفسك ومحبتك لمولاك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، يا من تزعمون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا من علامات محبتك لله طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم من هذه الآية أن من قصر في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبته لله التي يدعيها فيها خلل. السؤال الثاني: هل أنت تحرص على تطبيق ما يأمر الله سبحانه وتعالى به؟ من الطبيعي أن يقول نعم. إذن دونك هذه الآية، تأمل فيها واختبر نفسك بعد ذلك، هل أنت فعلاً تطبق أمر الله سبحانه وتعالى أو لا؟ يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تزعم أنك تطبق أمر الله؟ إذن طبق أمر رسول الله. تزعم أنك تطبق أمر الله؟ إذن احذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بمعنى أنت تطبق أمر رسول الله فإنك حينها ستبتعد عن عقاب الله. تحذر مما حذر عنه ومنه رسول الله، أنت تبتعد عن عقاب الله وتفوز بجنة الله. الله يأمرك في كتابه أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمرك به رسولي يا عبدي فاحرص عليه، وما نهاك عنه رسولي يا عبدي فابتعد عنه. بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصريح العبارة فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. كلام هذا يمكن مو جديد، لكني سأضرب أمثلة أظن موجعة تبين لك هل أنت صادق في محبتك لله، هل أنت صادق في محبتك لرسول الله؟ ستعرف الإجابة. تأمل في موقف واحد فقط، موقف واحد بس، هذا الموقف يبين لك الفرق الكبير والشاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم في تطبيق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الموقف؟ في غزوة أحد حصلت فتن عظيمة للمسلمين بسبب ذنب واحد. ما هو الذنب؟ الرسول أمر الرماة: كونوا على الجبل تحمون ظهورنا ولا تنزلون من الجبل ولو صار ما صار، حتى لو رأيتمونا نخسر المعركة لا تنزلوا من الجبل، إلزموا أماكنكم حتى أأذن أنا لكم بالنزول. كلام الرسول واضح جدا وحازم وصارم. ماذا حصل؟ خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رأوا أن المسلمين انتصروا في البداية ورأوا الغنائم أمامهم، نزلوا من أماكنهم حرصا على الغنائم وتركوا الأماكن، وإلا بجيش المشركين يعود مرة أخرى، فتحصل أحداث مؤلمة جدا للمسلمين. ترتب على هذه الأحداث أن استشهد عدد لا يستهان به من كبار الصحابة، وتوجه المشركون بكل قوتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذين حوله عدد قليل من الصحابة، لأن البقية مسافتهم أبعد والثالث مسافته أبعد، كل عنده مهمة. فهذا الالتفاف من المشركين ترتب عليه سهولة وصولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتنة ترتب عليها أمر عظيم: من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم قليل تلقوا ضربات مؤلمة، مؤلمة جدا، بين طعنات وبين أمور كبيرة، حتى أن طلحة كان يضع ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحميه من السهام. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حصل ما حصل من فتن عظيمة لأجل حمايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بنفسه كسرت رباعيته، أسنانه اللي قدامه الأربعة كلها انكسرت، كسرت الرباعية، كل هذا لأجل نصرة دين الله سبحانه، فتن عظيمة بسبب ذنب واحد. جميل. وأشاع الشيطان إشاعة وهي أن محمداً قتل، فاضطرب جيش المسلمين أكثر وأكثر، أحداث مؤلمة لا تنتهي، حتى علم من كان بعيداً من بعد هذه الإشاعة، علم من كان بعيداً عن رسول الله أن الرسول لحد الآن حي، فبدأوا يلتفون حول رسول الله مرة أخرى ويدفعون شر المشركين ويتراجعون رويداً رويداً للجبل، حتى ردوا المشركين خائبين، وهو أنهم يريدون قتل الرسول لكن ما تمكنوا من ذلك بفضل الله. ففر ورجع جيش المشركين منتصرين إلى بلادهم. الكلام الذي أريده بعد هذا الكلام الطويل هو ما سيحصل الآن. الآن بعد هذه الفتنة العظيمة، صبر وقتال شرس وقتل من قتل وطعن من طعن وأهين من أهين من الصحابة رضي الله، في هذه الغزوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بدأوا يتنفسون قليلا ويرتاحون قليلا من هذه الضغوط الكبيرة عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب على إثرهم. الحين يا رسول الله احنا تعبانين نريد أن نتنفس، الموضوع كبير، احنا زين حميناك، تريد منا أن نتبعهم بعد هذا التعب الشديد كي لا يرجعين مرة أخرى؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب في إثرهم. مباشرة استجاب 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ومنهم أبو بكر والزبير بن عوام. شنو الهدف من هذه الحادثة؟ شوف الفتن، أصحابك قتلوا أمامك، هناك من فر، هناك من طعن، من قطعت يده، من قطعت رجله، من حصل له ما حصل، وأنت تعلم لو ذهبت في إثرهم قد تقتل أيضا، وأنت أصلا متعب ومرهق بسبب طول هذه المعركة والفتنة حصلت، ثم يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذهب على إثرهم فتكون من المستجيبين. شنو هالقلوب اللي عند الصحابة وهذا الإيمان الراسخ وهذا اليقين العظيم الذي جعلهم مع هذه الأحداث الخطيرة يبادر منهم 70 رجلا ويقول نحن نذهب على إثرهم ونتأكد ألا يرجع مرة أخرى. هل فهمنا الفرق الشاسع بين تطبيقنا وتطبيقهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينها والله ستعرف لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اليوم تتحدث مع أحدهم، الحين نبي نضرب أمثلة موجعة ولنتحمل، لأن المصلح إذا كان يزعم أنه مصلح، إذا كان يدغدغ المشاعر الكل بيحبه، إذا كان يدغدغ المشاعر الكل بيحبه، لكنه إذا كان يريد أن ينهج نهج الأنبياء فعليه أن يبين الدين، سواء دغدغ المشاعر أو أنه صادم وبين الحق. أضرب أمثلة واقعية مؤلمة. المثال الأول، تسأل أحدهم هل تحب رسول الله؟ الجواب المتوقع نعم، فتقول له هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أمر وجوب وأنه واجب على كل واحد؟ الإجابة المتوقعة نعم، فتقول له لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ ألا تزعم حبه؟ ألا تعلم أن هذا واجب؟ ليش ما تصلي؟ في سبب يجعلك لا تصلي؟ والله يا إخوان ستجده يبتسم ابتسامة المحرج ويطأطئ رأسه، وهذا كان فيه إيمان طبعا، أما الوقح الذي يحادن الله عز وجل ستجد منه إجابة أخرى، يطأطئ رأسه ويحرج ويقول يتوب الله علينا. والسؤال، هذه الابتسامة وهذه الجملة وهذه الطأطأة أنه ينزل رأسه مستحي، هل تنفعه عند الله وتعد عذرا مقبولا عند الله سبحانه؟ لو كان الجواب نعم لصنع كل المسلمين مثلك، ليش يصلون؟ كلهم يسوون نفسك وخلاص الأمور طيبة. والله ستحاسب، والله ستحاسب، والله ستحاسب منذ بلوغك حتى يمد الله بعمرك ما شاء أن يمد. كل هالسنوات اللي ما صليت فيها والله سيحاسبك الله على كل صلاة. هذا أول مثال واقعي. إذن محبتك التي تدعيها لرسول الله مجرد كلام حكي فاضي ما ينفع عند الله عز وجل، لا بد من تطبيق. تقول للآخر أنت تحب رسول الله؟ فيقول الجواب متوقع نعم، فأقول له هل تعلم أن مجرد الكلام مع المرأة التي ليست محرما لك من باب الحديث العاطفي وإثارة المشاعر أنه حرام؟ مجرد رسائل عاطفية، مجرد كلام في الهاتف عاطفي مع امرأة لا تحل لك، يعني ما هي محرم لك، هل تعلم أنه حرام؟ وأن كل دقيقة ستوضع في ميزان سيئاتك، تدري ولا لا؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ عليك الحساب. من هن المحارم؟ الأم، الزوجة، الجدة، البنت، بنتك، حفيدتك، اختك، عمتك، خالتك، ومثل ذلك من الرضاع، بس هذول المحارم. وقد يكون في جوانب اخرى لا اريد ذكرها الان، انا يهمني هذا الاساس. زي من سواهم؟ والله وحده تبيع، ها، زميله عمل، اعجمتني في مجمع، نظره ونظرتين ومشت الليله، حرام. لا بد أن ينطق المصلح بهذه الصراحة، حرام. تطلع من الخطبة تبي تسويها وما ترد على الخطيب، كيفك؟ أنا واجبي هو واجب الرسل، أبلغ ليس واجبي أن أعدل بالقوة، هذا ليس من شأني، من شأن ولي الأمر، لكن من شأني أنا أني أتكلم أتحدث، لازم إنكار منكر، عشان لو حنا قصرنا بإنكار المنكر بكرة تلقاهم بالشوارع يفعلوا ما هو أمر وأعظم. هذا مهم جدا. يقول بعضهم يا أخي أول مرة أسمع معلومة، معقولة حرام أني مجرد كلام العاطفي رسالة عاطفية من دوني أن أمسها ألمسها ولا أحضنها ولا قبلة ولا زينة، هذا حرام؟ نعم حرام، مجرد الكلام. يقول يا أخي مو مقنع. جميل، الجواب عن هذا الكلام، نقول له الوقوع في الزنا هل يأتي مباشرة أو في خطوات؟ لا بد من خطوات. أول الخطوات كلمات ونظرات، ثم قد يحدث الزنا مباشرة بعد ذلك، وربما تطول المدة لا يهم، لكن أول شيء نظرات فخطوات، نظرات فكلمات أو العكس. والله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشياطين، أو الله تتبعوا خطوات الشيطان. أيضا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضيح لذلك. الآن رجل يرعى الغنم وأمامه مزرعة لرجل ما، فجعل الغنم تحوم حول المزرعة، وجاءته لحظة غفلة فدخلت إحدى الشياه أو مجموعة منها للمزرعة فأكلت، هل هذا ارتكب محرما؟ نعم، لأنه تعدى على حقوق غيره. جميل جميل، تأمل في هذا الحديث الذي سأذكره واستحضر هذا المثال. يقول النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين، الحلال واضح، وإن الحرام بين، الحرام واضح، وبينهم أمور مشتبهات، يعني بينهم أمور ما أدري حلال ولا حرام، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لحد الحين مقدمة، زين يا رسول الله وين موضع الشاهد؟ قال كالراعي يرعى حول الحمى، نفس المثال، يرعى حول مزرعة راعي الغنم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، في أي لحظة ستدخل إحدى الشياه. ثم قال أنا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله سبحانه وتعالى يحيط لك هذه الذنوب بمقدمات، إذا خطوت أول خطوة ستقع في الحرام لا محالة، وإذا قلت والله مجرد كلام وناسة وما راح أقع في الحرام، إذن فيك مشكلة من جهة كونك رجل، ليس هناك تحليل آخر، وإلا فمعلوم عند كل من يتأمل في هذا الجانب، خطوة فنظرة ثم 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 حتى تقع الكارثة وهي الزنا. فيا من تقترب من الزنا بفعل أول خطواته وهو الكلام والنظرة، فإنك ستقع فيه في النهاية لا محالة. هذا النقاش لمن يجهل الحكم، أما من يعلم الحكم ثم تجده يحرج ويطأطأ رأسه ويقول توب الله علينا، هذا أيضا عذرا ليس مقبولا، لأنك لم تخطو خطوة التوبة، الندم والإقلاع عن الذنب والاجتهاد حتى يخلصك الله من الذنب. الآن باختصار، علاقة كل ما ذكرت بالأب والأم شنو، وعلاقته بالأولاد باختصار يا إخواني، الأمر سهل ولكن بشرط واحد، إذا كان الأب، ركزوا عليها يا إخوان، إذا كان الأب وكانت الأم حياتهم كلها من عبادات وأخلاق وسلوكيات ومعاملات بينها وبين الناس توافق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالولد والبنت سيسألون يا أبتي يا أمي لماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا، حين ماذا ستقول؟ ستقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا. هذا سيعين الأب والأم كثيراً في أن يتعلق قلب الصبي والبنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأب المفرط والأم المفرطة فالموضوع يحتاج لتوبة وتزكية أعانهم الله على أنفسهم قبل أي شيء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الخطبة الأولى حول طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من حقوقه، وكيف يغرسها الأب والأم في أولادهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم يا ربنا عليك بمن تسلط عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.